وحيه
محمد
من غيره لنا أسوة به نقتدي
محمد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء أيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو لم أقل في هذه الليلة إلا هذه الكلمة لكفى، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذه العبارة الجميلة من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نحتاج إلى تحقيق الاستقامة. أذكر أنني ما تحركت إلى مكان بعد رمضان إلا وذكرت نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الحقيقة التي نحتاج إليها جميعا، لا سيما في خضم هذه الفتن والأحداث المتلاحقة. أسأل الله أن يعصمنا جميعا من الفتن وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. فأعظم الكرامة أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الاستقامة على منهجه، والاستقامة على الطاعة، والاستقامة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فكم من الناس في هذه الآونة الأخيرة قد فتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد فتن وحاد عن الطريق وحاد عن الدرب والصراط المستقيم. وقد يتصور بعض أحبابنا وأولادنا أن الاستقامة على المنهج أمر هين، لكن تعجبني عبارة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: الموت في سبيل الله سهل، والحياة في سبيل الله أصعب. الموت في سبيل الله سهل، سهل على كل أحد أن يقدم نفسه وأن يعرض نفسه للقتل في سبيل الله، وإن صدق الله صدقه الله جل وعلا. لكن أن تعيش حياتك على منهج الله وفي سبيل الله هذا أمر صعب جدا، لا يحققه كل أحد ولا يقدر عليه أي أحد، بل لا يقدر عليه ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هناك من أهل الفضل والاستقامة والله الذي لا إله غيره، من لا يستطيع أن يزيد في عمله شيئا في أي وقت من الأوقات باستثناء نهار رمضان، باعتبار أن الله قد فرض عليه صيام هذا اليوم، صيام الشهر. لكن لو طلبت منه بعد رمضان أن يزيد عملا على عمله فلن يجد وقتا، لأن حياته ممنهجة منظمة، فهو أبخل الخلق بوقته، لا يفرط أبدا في ساعة من عمره إلا وهو في عمل للدين أو في عمل للدنيا. هو في أي وقت منشغل، منشغل بطاعة، مستقيم على منهج، له منهج ثابت وله ثوابت إيمانية لا فرق عنده على الإطلاق في تحقيق هذه الثوابت بين رمضان وشوال. ما هي الاستقامة؟ هذا هو السؤال المهم، ما هي الاستقامة؟ الاستقامة أيها الأفاضل على منهج الله وعلى درب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج متكامل، وأنت الآن بفضل الله تبارك وتعالى لا حجة لك ولا عذر لك، ولا تستطيع أن تحتج الآن بأي حجة تحول بينك وبين الاستقامة إلا إذا كانت هذه الحجج والأعذار من داخلك، من نفسك الأمارة بالسوء، من هواك، من شيطانك، من أصحاب السوء، من دنياك. لكن لا تحتج علي بأي حجة تحول بينك الآن وبين الاستقامة على المنهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الاستقامة هي الاستواء والاعتدال ضد الروغان وضد الانحراف. الاستقامة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقامة العمود، استوى واعتدل، استقام الخط، استقام الطريق، استوى واعتدل، استقام الظل، استوى واعتدل. أما الاستقامة شرعا واصطلاحا، انظروا إلى تعريف علمائنا وأئمتنا وكبرائنا، يقولون الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص وأن تستقيم الأعمال على الاتباع. أنتم معايا ولا؟ هقول تاني وتالت بس ركز، هذا كلام نفيس وده كلام شيخ طيب عن ابن القيم الله يضره. الاستقامة منهج كامل دين. أن البعض يتصور أن الاستقامة دي خطبة أو محاضرة وكلمات، لا إطلاقا. اعرض نفسك على المنهج اللي أنا حأصله لك اللذي، اعرض نفسك وشوف الفرق بين ما كنت عليه أنت شخصيا وأنت طالب علم منذ سنوات طويلة. اعرض نفسك على هذا المنهج الذي سأصله لك الليلة، على ما كنت عليه في رمضان وعلى ما صرت إليه بعد رمضان، مع أنه لم يمضي نصف شهر على رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يمضي شهر كامل بعد. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. إيه هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ اللي أنت حضرتك بتدعو الله كل ركعة في صلاة الفريضة وصلاة النافلة أن يرزقك إياه، اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم يا أحبابي لا أجد تفسيرا له أروع ولا أكمل ولا أجمل من تفسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. حديث في غاية الرقة والجمال، وسمعتموه مني مرارا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. الله، نداء جميل. أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصراط داع آخر: إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة نادى عليه وقال: ويحك ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه، يعني إن فتحت دخلت. يفسر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المثل فيقول بأبي وأمي وروحي: الصراط الإسلام. الله، اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا إلى الإسلام الذي ارتضيته دينا لأهل السماء وأهل الأرض. هذا هو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا بهم يا أرحم الراحمين. خلي بال حضرتك، قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام، والسوران طريق مستقيم، على الجانب الأيمن سور والجانب الأيسر سور، سوران، وكل سور فيه أبواب مفتحة وكل باب مفتوح عليه ستارة مرخية كده. تخيل معايا المشهد الجميل اللي النبي بيقصه علينا ده. السوران على الطريق الطويل المستقيم اللي احنا عرفناه الآن وهو طريق الإسلام، السوران حدود الله، حدود الله، ها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هتضيع. يبقى الطريق واضح. ومن رحمة الله بنا أنه لم يدع الطريق مفتوحا من جانبيه، وإنما جعل على جانبي الطريق سورين لحمايتنا. ما أنت الطريق أمامك واسع، والطريق أمامك واضح، والطريق أمامك منير ومشرق. ومن باب الرحمة من الحق بعباده جعل على كل جانب من جانبي الطريق سورا لحمايتنا حتى لا نتجاوز ولا نتعدى. انت مصر تتجاوز السور ده ليه؟ مصر تفتح الابواب دي وتشوف ما بعد السطور ليه؟ ما تخليك ماشي في الطريق، الطريق واضح. السوران حدود الله. الله على رواية النعمان بن بشير في الصحيحين رواية رائعة جميلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين. الله، بين. لو جبت أبويا وأبوك وأمي وأمك وسألتها عن الربا تقول لك حرام يا ابني، السرقة حرام، الغيبة تقول لك أعوذ بالله حرام. أم وأمك على المصطبة مش محتاجة دليل ولا محتاجة مفتي ولا محتاجة شيخ. الكذب حرام يا ابني، ما ربناش على الكذب، ما ربناش على الحقد، ما ربناش على الحسد، ما ربناش على الضغائن، ربنا على السماح وعلى التصالح وعلى طهارة القلب وسلامة القلب
وصفاء القلب وصفاء النية وطهارة الألسنة وطهارة الجوارح. اتربوا مش على الحلال والحرام، لا على الورع، والله العظيم على الورع. فالحلال بين واضح والحرام بين، وحضرتك معك مفتي بيفتيك في كل موقف وفي كل مسألة، وبيندع عليك وبيكلمك وبيصرخ في ودانك، بس انت من كتر ما بتخنق أنفاس هذا المفتي وهذا الناصح الأمين، من كتر ما بتخنق أنفاسه وبتكتم صوته وحتى لا ينطق، معدش بتسمعه، معدش بتسمعه اللي هو الواعظ اللي على رأس الطريق ده، وهقول لك عليه دلوقتي. يبقى السوران ده الحدود، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. دي عاوزين بقى نسأل فيهم العلماء، نسأل في الأمور المشتبهة دي أهل العلم. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طب خلي بالك من دي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. دي شبهة، لا لو وقعت فيها تبقى وقعت في الحرام. ايه اللي مقربك من الحدود؟ انت مقرب ليه؟ انت سايب الطريق الواضح البين الصراط المستقيم ورايح هناك ليه؟ هتقع في الشبهات تبقى تقع في الحرام، خلاص وقع وقع. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، حتما سيقع في الحرام، ما تقدرش. والشيطان له خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. عمره ما هيقول لك ازني اول الامر، ازني ازني وانا بسمع درس فلان ودرس علان ومواظب على، لا لا لا. طب انظر، نظرة محرمة يا سيدي ما جاتش على نظرة، انا هتبقى فيها ولي، انظر نظرة. طب ما تطول النظرة شوية الى اخره، مش بحبش انا التفصيلات الصغيرة دي، لكن له خطوات. وفي اخر المطاف هيوقعك في الزنا، هيوقعك في الزنا. ليه؟ لانك تتبعت خطوات الشيطان ومشيت وراءه لحد ما يغرقك في المعصية أو الكبيرة يتبرأ منك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. اللهم احفظني وإياكم من الشيطان وشركه وشره، لأن ده العدو الأكبر وإحنا مش واخدين بالنا منه. ده أكبر عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو. الله هو الذي يقول فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا كلام ربنا الملك القدير جل جلاله. الشاهد أيها الأفاضل قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اسمع: الله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. أنت بتقرب من المحارم ليه؟ أنت بتقرب من محارم الملك ليه؟ أنت ما تضمنش، وأنا قلت لك ألف مرة أنا ما اضمنش حال قلبي حين أعرض لفتنة، ما اضمنش هبقى إيه؟ أنت بتعرض نفسك للفتن ليه؟ ما تخليك بعيد، لأنك لو عرضت عليك فتنة والله العظيم أنت جالس معايا الآن بعقلك ما تضمن كيف يكون حال قلبك وحال عقلك حين تعرض عليك الفتنة. ممكن تفتن، ممكن أنا أفتن. اللهم ثبتني وإياكم على الحق. النبي قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يبعد يبعد خلص عن الفتن. يبقى أنت بتقرب من الحدود، هتقرب من الحدود هتفتح البيبان، البيبان اللي مفتوحة على الصورين دول واللي عليهم الأبواب الستير المرخاة، أنت هتفتح الستارة عشان تشوف إيه اللي ورا الستارة، إيه اللي ورا الباب. خلاص مجرد ما فتح دخلت، ولو دخلت وقعت، وقعت فين؟ وقعت في الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
دخلت ولو دخلت وقعت فين؟ وقعت في الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وذلك كان يقول لك طيب الفلوس اللي في البنوك الربوية دي فريق من العلماء يقول لك حلال وفريق يقول لك حرام فيها شبهة. قلت لهم طب يا اخوانا ماشي خلينا ناخد بالقول الثاني اللي العلماء بيقولوا شبهة. طب وهي شبهة دي شوية ده النبي قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ده ما يديلكش يعني ما يخلكش تفكر ألف مرة أنك ما تقربش مرة حتى لو أخذت بقول من يقول بأنها شبهة. طب ما تبعد عن الشبهة هي شبهة شوية. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى خلي بالك من المثل بقى وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. الصوران النبي يقول حدود الله، خلي بالك بقى، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. المحارم، المحارم اللي كتير مننا الآن اللهم استرنا وإياكم انتهكها وتجرأ عليها وتعداها، أول ما أشعر أنه بعيد عن أعين الخلق ينتهك محارم الخالق. ها قاعد في الغرفة لوحده، في المكتب لوحده، في السيارة بتاعته لوحده، معاه الشيطان المحمول بيكلم دي وبيتصل بدي، يا راجل حرام عليك، حرام عليك، لا يحل لك أن تتكلم مع هذه المرأة، لا يحل لك أن تتكلم مع هذه الفتاة، حرام عليك، ده انتهاك لمحارم الله، انت بتنتهك محارم الله يا راجل، حرام عليك وانت على موقع إباحي داعر فاضح من مواقع النت عمال تتفرج على مشاهد ورب الكعبة، ورب الكعبة يغار لها الملك، يغار لها الملك جل جلاله. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، الله يغار. أنا بستغرب، اللهم ثبتني وإياكم على الحق، جالس ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات على موقع إباح يتفرج على الزنا، يتفرج على الدعارة والقذارة والنجاسة، أهو ده انتهاك لمحارم الله، ده انتهاك لمحارم الله. ولو سمعت صوت أبيك أو صوت أمك أو صوت ابنك أو صوت امرأتك أو صوت لو الباب بس الهوى حرك الشباك تجري جري وتقفل الكمبيوتر وتبقى شيخ، تجيب على الشيخ المحسن ولا على الشيخ السديس ولا على الشيخ محمد حسان، قالك يا راجل حرام عليك، حرام عليك، والله جل وعلا يسمع ويرى، الله يسمع ويرى، اهو ده انتهاك لمحارم الله. خلي بال حضرتك، ده يعني اقبح صفة، اقبح صفة في مسلم ينتهك محارم الله، اقبح صفة ويتجرأ على انتهاك محارم الله. وبعدين تزداد الكارثة والمصيبة لما يصبح الصبح يقعد مع الزملاء في العمل ولا في الدراسة ولا بتاع، ده انا امبارح شفت فيلم كذا بس حاجة صعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ده أنا امبارح عملت مكالمة بس كده كده، إيه ده، أنت هايف، ده أنت خايب، والله العظيم خايب ومخذول، اللهم استرني وإياك مخذول يا رجل، ربنا سطرك في الليل، ربنا سطرك، ما فضحكش وانت بتتكلم، ما فضحكش وانت قاعد تتفرج على القذارة والدعارة والنجاسة، صابح الصبح تفضح نفسك ليه؟ ليه؟ ما دي من المجاهرة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا يبيت يستره ربه فيصبح فيقول يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه، ده خذلان وخسران، ما ربنا سترك، ما تستر على نفسك، وتوب وجدد التوبة والأوبة، والله جل وعلا غفور رحيم كريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصنف ده لا أعلمن، حديث رواه ابن ماجة وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ده بيصلي بالليل، ولكنهم قوم اسمع إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خل بالحرام يفعل الحرام، ينتهك الحرام والعياذ بالله، هذا ربنا سبحانه وتعالى يحبط عمله كله. ده راجل بيصلي الليل، اللي بيصلي الليل ده يسيب الفروض يا اخوانا؟ اللي بيقيم بالليل ده يسيب الفروض؟ طب كل العمل ضايع، كل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وانا وصلت لكم قبل كده ان العمل يحبط لثلاث اسباب، يحبط العمل لبطلان أصله أو لفوات شرطه أو لضياع ثوابه وأجره. يبقى يحبط العمل لبطلان أصله، وهذا بالكفر والردة، ويحبط العمل لفوات شرطه وهما الإخلاص والاتباع، ويحبط العمل لضياع ثوابه وأجره كما في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس بالرياء. وفي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. بيحبط هبوط العمل هنا بسبب إيه؟ ها؟ بسبب ضياع الثواب وضياع الأجر، بسبب ضياع الثواب والأجر. طيب، يبقى خلي بالك بقى، الاستقامة، شو احنا رحنا فين عند الصراط المستقيم وعرفنا ما هو الصراط المستقيم عشان تعرف ان الاستقامة دين زي ما بقول لحضرتك منهج كامل. يبقى الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. عرفنا الصراط المستقيم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. طب ما الداعي اللي على رأس الصراط؟ على رأس الصراط يعني على أول الطريق ده، مين ده اللي بيعمل يقول: أيها الناس أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والداعي على رأس الصراط كتاب الله، القرآن. لو استمعت للقرآن، مش مقصود السماع الأذن فقط، لا، لو استمعت أي لو أنصت بأذن رأسك وأذن قلبك واستجبت: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واستجبت، سعدت في الدنيا والآخرة. لأنك إن عرضت نفسك على القرآن عرفت حالك مع الله عز وجل، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أنت فين؟ في الدعوة، في الدين، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في أكل الحلال، في إطعام الفقراء والمساكين، في الخير، ولا في ربنا ينجينا وإياكم. انظر أنت أين أنت، اعرض نفسك على القرآن. سليمان بن عبد الملك بيسأل أبا حازم العالم الزاهد، بيقول له: يا أبا حازم ما لنا عند الله؟ قال له: اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عنده. قال له: وأين أجد ذلك يا أبا حازم؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف كلام العلماء، أنت من مين في دول؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اعرض نفسك على القرآن لترى حالك مع ربك ولترى مقامك عند ربك سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نمر مرور الكرام ويكون هم الواحد منا أن يصل إلى نهاية الصورة. كنا كثير في رمضان بتقرأ 3-4 صفحات من كتاب الله عز وجل وبعدين تقوم تفر وترجع، ياه ده لسه كتير قوي عن الجزء لما يخلص، لسه كتير. هي القصة مش إنك تقرأ، إنما القصة أن تتدبر. الهدف والغاية أن تتدبر. أفلا مش يقرؤون وإنما يتدبرون؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عش مع القرآن، تدبر المعاني، ابكي، افرح، ادعو، استعذ، سل الله الجنة، استعذ بالله من النار، وهكذا. عش مع القرآن، عش مع كتاب الله عز وجل. والهجر كما يقول شيخنا ابن القيم: هجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وده أخطر أنواع الهجر القرآن، وهجر التداوي بالقرآن، لأن الفاتحة هي الراقية والواقية والشافية والكافية. معايا ولا سرحانين؟ خلي بالك، والله ده كلام في غاية الأهمية، والله العظيم، والله العظيم مطلوب إن احنا نقول الكلام ده في كل درس، والله في كل درس، ونذكر نفسنا به مرة واثنين وثلاثة واربعة وثلاثين، وربنا يجعلنا ممن ذكروا فتذكروا، إنما يتذكر أولو الألباب، سيذكر من يخشى. يبقى الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا الصراط المستقيم. وانت عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود خط خطا على الرمل كده خطا مستقيما، ودي وسيلة إيضاح كان صلى الله عليه وسلم يستخدم للدعوة كل السبل والوسائل المتاحة من أجل أن يوصل هذا الحق وهذا النور لأصحابه، خط خطا مستقيما. وبعدين على يمينه وشماله هذا الخط خط خطوطا متعرجة معوجة، وقال بأبي وأمي وروحي هذا صراط الله مستقيما، وأشر إلى الخطوط المعوجة وقال هذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله، الصراط أو مذكر مفرد والسبيل مفرد، إنما السبل جمع سبل كثيرة، إنما سبيل النجاة هو سبيل واحد هو الصراط المستقيم، والنور هو نور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى، مش إلى الأنوار، إلى النور. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبيل الشيطان في الآية دي، لا سبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى الاستقامة يا أحبابي هي لزوم الصراط المستقيم. كيف ألزم الصراط المستقيم؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي أي فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص وأن تستقيم الأعمال على الاتباع. هي دي الاستقامة، ثم ده الدين كله. ولذلك السلف رضوان الله عليهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا ونبينا لما عرفوا الاستقامة عرفوها تعريف من حقق الاستقامة. والله ما تنسى العبارة دي، عرفوها تعريف من حقق الاستقامة. الصديق قال إيه؟ الصديق حين سئل عن الاستقامة قال الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. قال عمر الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. قال علي الاستقامة هي آداء الفرائض. ده معنى الاستقامة عند السلف، كلام غالي قوي. شوف كلمات قليلة اهو، لما يجي الصديق يسأل عن الاستقامة شو أنا محمد حسن يقعد ورص ساعة ساعة كم في الاستقامة ومش هخلص ومش هنخلص. أما نعرف الاستقامة لغة واصطلاحا وهنتكلم عن تفسير السلف لمعنى الاستقامة وبعدين هنتكلم عن الأسباب المعينة على تحقيق الاستقامة ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربعة، إنما الصديق يسأل عن الاستقامة كلمة واحدة. هي الاستقامة يا صديق الأم؟ قال هي ألا تشرك بالله شيئا. خلاص خلاص. ليه؟ أصل رد الاستقامة إلى أصلها الأول، ألا وهو أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. خلاص يبقى كده انتهت. عشان كده أنا دايما بقول التوحيد التوحيد التوحيد. أنا حتى بعضهم زعلان يعني يقول لك ألا والرجل ده ما وراش كل فيلم يطلع لنا فيه يقول لك التوحيد وقضية التوحيد، يكلم في أي قضية للأمة أو للبلد يقول لك التوحيد التوحيد، وسأظل أقول التوحيد، وقضيتنا الأولى هي التوحيد، وستبقى قضية التوحيد هي القضية الأولى لأي مسلم صادق يسير على درب الرسل والأنبياء. والله لن أمل ما حييت أن أذكر أمة الحبيبة التي أتعصب لها غاية التعصب، ألا وهي أمة حبيبنا محمد سأظل مذكرا لها بأن قضيتها الأولى التي لا ينبغي أن تنتقل منها إلى غيرها، بل يجب أن تنتقل معها إلى غيرها، هي قضية التوحيد. ولو فيه توحيد كنت تشوف البلطجة دي؟ لو فيه توحيد كنت تشوف خلل في الإعلام ولا خلل في التعليم؟ أنا ما بنفيش التوحيد عن الأمة، حاشا لله، حاشا لله، أعوذ بالله. بالعكس، عمرنا ما كنا مكفرطية على وزن مصحرطية أبدا، بل بالعكس. لكن أنا بقول لو حقق التوحيد على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت هذا الخلل وهذا الانفلات في الأمة أبدا أبدا. التوحيد هم اللي هي الأمة دي كانت إيه إخواننا؟ ها؟ كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة. أنا أسألك بالله، أسألكم جميعا بالله، من منكم كان يعرف شيئا واحدا عن عمر بن الخطاب قبل الإسلام؟ ما عرف عمر إلا لحربه على الإسلام وهو مشرك، ما كنتش أعرف حاجة عنه إلا لمجرد أنه صار جيشا وحده في الحرب على دين الله. ثم صار عمر الذي نعرفه بعد الإسلام. ماذا كنت تعرف عن خالد، عن أبي بكر الصديق، عن عثمان بن عفان، عن علي بن أبي طالب، عن طلحة بن عبيد الله، عن 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 ما كنتش أعرف عنهم؟ كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم، فصاروا بهذا الدين سادة وقادة للدول والأمم بالإسلام. الأمة دي ملهاش قيمة إلا بالإسلام، لا بالعروبة ولا أنا لا أقل من قدر العروبة على فكرة عشان تبقوا عارفين، لا نحن نعتز بعروبتنا، نعتز بالعروبة ونعتز بانتسابنا إلى العرب ونشرف بانتسابنا إلى العربية. كيف وقد قال ربنا تبارك وتعالى مبينا فضل العربية بلسان عربي مبين، فنحن نعتز بعروبتنا، هذا لا يتنافى مع عقيدتنا أبدا كما يفهم بعض شبابنا، لا يتنافى مع عروبتنا مع عقيدتنا ولا مع هويتنا، لكننا لا نقدم شيئا أبدا على هوية التوحيد، هوية الإسلام، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام. بعد ذلك نعتز بانتسابنا إلى العرب وإلى العربية، لأن الله عز وجل قد شرف العربية إلى قيام الساعة أن جعلها واختارها لغة القرآن ولغة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنما احنا ما لا نتغنى ولا نتفاخر بالأنساب، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والحديث صحيح مسلم في حديث طويل، من بطأ، وفي لفظ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد أيها الأفاضل، يسأل أعظم الأمة استقامة بعد نبيها عن الاستقامة ألا وهو الصديق، فيقول ألا نشرك بالله شيئا. فمن حقق التوحيد فقد استقام. خلي بال حضرتك، أنت ما تقدرش أصلا تغض بصرك عن الحرام ولا تكف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ولا تكف يدك عن السرقة، ولا تكف جوارحك عن المعصية، لا يمكن أبدا. وهذا القلب اللي هو ملك الجوارح والأعضاء دي لم يشرق عليه نور التوحيد، ما تقدرش. وعلى قدر نور التوحيد في قلبك على قدر استقامة الجوارح على طاعة الله. يبقى أصل الاستقامة للجوارح منبثقة عن استقامة القلب على التوحيد. حافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع القيم جامع العلوم والحكم بيقول العبارة اللي أنا قلتها دي، بيقول وأصل الاستقامة، شوف، وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. ده كلام ابن رجب برضه عشان يبقى من بركة العلم، كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، إمام من الأئمة، من أئمة السلف الكبار الذين عاشوا وذاقوا معنى الاستقامة. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى الشرك يحبط العمل كما ذكرنا الآن، من أسباب بطلان العمل من أصله. ولذلك بعض شبابنا بيتعجب، ده الرجل اللي صنع المصباح الكهربائي، واللي صنع الطيارة، واللي صنع الباخرة، واللي صنع واللي قدم للبشرية هذه الحضارة العريقة وهذه التكنولوجيا وهذا التقدم المذهل، ويسر على الناس وإلى آخره، لا سيما في مسائل الأمراض. والآن سبحان الله، يعني آخر شيء في صيحة الطب مثلا كما أخبرت من أسبوعين فقط، أنهم توصلوا إلى جهاز طبي يكتشف المرض قبل وقوعه، يعني من خلال علم معين، ده مش رشم بالغير، لا ده بيبقى فيه خلايا معينة في الجسم، في جزء معين في الكبد مثلا، خلايا معينة إذا وصلت إلى مرحلة معينة تبقى ده نذير لمرض الكبد مثلا أو لتلف الكبد. يبقى قبل ما يحدث هذا التلف وهذا الخلل يقدروا يسيطروا على المرض مثلا. طب الناس دي اللي عملت الكلام ده كله واللي يسترط على البشرية، هي تاخد في الدنيا، تاخد جزاء عملها في الدنيا من تكريم ومن حفاوة وإلى آخره، إنما هذا لا أجر لعمله عند الله في الآخرة، لأن عمله حابط من ناحية الأصل ألا وهو الكفر والشرك، ملوش قيمة. شفت الفضل اللي انت فيه؟ شفت الخير اللي ربنا من بيه علينا من التوحيد؟ انت تعبت عشان تبقى موحد، انا تعبت عشان ابقى موحد. فضل الله يؤتيه من يشاء، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. قد يعمل الانسان عملا عظيما جدا من اعمال الدنيا لكنه لا قيمة له ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى، لانه حبط عمله من حيث الاصل. فالشرك يحبط أي عمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، تراب، رماد اللي هو الرماد الناعم، تراب الناعم، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شايف القرآن يا الله، كرماد يعني أصلا هو لو نفخت ببقك هيطير، ومشكلة بس، وريح عمالة تنفخ فيه ومش ريح عادية، ده في يوم عاصف، يوم عواصف ورعده. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم نكرة تفيد العموم والشمول، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى العمل يا إخواني يحبط للثلاثة أسباب، لبطلان أصله، وهذا لا يكون إلا بالكفر والردة، أو لفوات شرطه، وهما شرطان الإخلاص والاتباع، فلا قبول لعمل بلا إخلاص ولا اتباع. ويحبط العمل لفوات أو لضياع ثوابه وأجره، فقد يعمل الإنسان عملا عظيما جليلا كبيرا لكن يضيع أجره كله، إما بالرياء وإما بالوقوع في أي مفسد من مفسدات الأعمال. طيب، يبقى الصديق عرف الاستقامة بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك. أكمل معاني الاستقامة ولا كفاية عليكم؟ عرف الاستقامة عمر، يا سلام، رضي الله عنه، فقال الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. ما انتش ملاحظ ان معظمنا ثعالب؟ اللهم استرنا يا رب، ربنا يسترنا، والله ربنا يسترنا. شوف ما شاء الله، بنبقى على، وبعد ساعة تلاقي الراجل بعد ما كان بتفرج على شيخ من المشايخ وعالم من العلماء وبيبكي وسامعه، تفوت ساعة ولا ساعة تلاقي ماسك الريموت ورايح حتة تانية خالص، مكان تاني خالص، ما هو ده روغان الثعالب. هذا هو روغان الثعالب في بيئة الطاعة وفي مجلس علم، وبمجرد ما ينتهي المجلس يخرج فيقع في معصية. هذا روغان الثعالب، يجلس في مجلس غيبة أو ينظر إلى الحرام أو يفعل الحرام، هذا روغان الثعالب. إذا خلى بمحارم الله انتهكها، إذا تعرض لحد من حدود الله تعداه وتخطاه وتجاوزه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا الآن إلى أن نستقيم على طاعة الله جل وعلا وأن لا نروغ روغان الثعالب. وهذا موضوع يعني يطول. عثمان قال هي تحقيق الإخلاص، رجع تاني الأصل من أصول قبول الأعمال. علي رضي الله عنه قال هي أداء الفرائض، لأن العبد لا يتقرب إلى الله بأحب إليه جل وعلا من الفرائض، كما في رواية البخاري في حديث أبي هريرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طب الاستقامة بالمفهوم ده يا إخوانا، قد يقول كل أحبابنا الآن أمر صعب جدا يا عم الشيخ محمد إن إحنا نحقق الاستقامة بهذه المفاهيم وبهذا التأصيل، ما نقدرش، إحنا مش ملائكة ولا رسل ولا أنبياء. وأنا أعترف بأنه لا يستطيع محدثكم ولا يستطيع واحد منا أن يحقق الاستقامة كاملة، لا بد من هنات، لا بد من أن يغلب على الإنسان ضعفه البشري. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلي بالك بقى، فسددوا، سددوا يعني استقيموا، السداد هو الاستقامة. طيب ما قدرتش يا رسول الله، لم أستطع أن أحقق السداد والاستقامة على صورتها كاملة. فنقلنا صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أقل شوية فقال: وقاربوا. فسددوا وقاربوا، أي قاربوا من تحقيق الاستقامة إن لم تتمكنوا من تحقيق الاستقامة كاملة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني بعد استعانتكم بالله غيروا أوقات العبادات والطاعات، لأن النفس قد تجمح في وقت من الأوقات، فإن جمحت النفس عن عبادة في وقت من الأوقات فاسترح، استرح، توقف، وابحث عن وقت آخر لتواصل المسير. يعني ممكن واحد من إخواننا، كتير جدا من الطلبة يقولوا له: حطوا لنا، ضع لنا منهجا عمليا لليوم كامل. ما أقدرش، هذا غير صحيح. وقد يستجيب بعض أهل الفضل ويضع، لا، أنت لك ظروف تختلف عن ظروف، ولك وقت تقبل فيه بقلبك وروحك وعقلك على الطاعة. لو كلفت طالبا آخر بنفس الطاعة في نفس التوقيت يقول لك: لا أستطيع. يعني لو قلت الطالب النهاردة اجلس راجع القرآن بعد صلاة الفجر، في طالب يقول لك: أيوة ده أنسب وقت لي وأروح وقت لي، والعقل والقلب صافيان تماما، وفعلا أنا لا أحصل ولا أحفظ كتاب الله ولا أثبت حفظي إلا في هذه الساعة. واحد تاني يقول لك: لا ما أقدرش أبدا، لا أستطيع بعد صلاة الفجر، لأن هذا من أصعب الأوقات علي، أنا بصلي الفجر وفعلا بحتاج إلى أن أخلد إلى فراشي لأخذ قسطا من الراحة، لأن أنا راجل موظف وهقوم بعد 3 ساعات بعد صلاة الفجر أروح شغلي، ما أقدرش دلوقتي خلاص. يبقى ده يناسبه إيه؟ الأولاني نسبه إيه؟ الغدوة، والتاني نسبه إيه؟ الروحة. شوف كلام النبي: فاستعينوا بالغدوة والروحة. أنا ما قدرتش على الغدوة، ما قدرتش على وقت الصباح الباك، يبقى وقت الروحة ده يناسبني، وقت المساء بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء يناسبني، يبقى خلاص غير الوقت. رجل فاتح كتاب الله جل وعلا وعمال يجاهد نفسه وبيتثائب وشعرت نفسه بالجموح وبالملل، خلاص أغلق كتاب الله عز وجل وغير الطاعة دي. قراءة القرآن طاعة، سئمت نفسك من هذه الطاعة، النفس جموح، غير هذه الطاعة، انتقل إلى عبادة أخرى، انتقل إلى طاعة أخرى. كتاب من الكتب الشرعية الجميلة في الرقائق، ممكن لو نقلت إليه تستشعر بتجديد للطاقة وتجديد الهمة. ممكن بلاش قراءة خالص، اطلع على أخ من إخوانك وجدد الدنيا، وقول والله أنا ذاهب لزيارة أخي فلان لله وفي الله، تشعر بسعادة وتحقق من الأجر ما الله به عليم. طب أنا سمعت أن الأخ فلان مريض، أذهب لزيارته. طب أنا سمعت أن إخواننا عندهم عمل في مسجد التوحيد من أعمال الخير، طب أنا أروح النهاردة وألزم إخواني لأعملها، وهكذا وهكذا. فمن لم يستطع أن يحقق الاستقامة فليقارب، سددوا وقاربوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أحمد وسنن ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان قال استقيموا ولم تحصوا. فكلام واضح، مش هتقدروا تحققوا الاستقامة كاملة. استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. معانا ولا سرحتم؟ استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب ما مش هقدر أحصي، يبقى قارب بقى، قارب من الاستقامة. أما تزل القدم جدد التو، جدد الأول. أما تشمح النفس غير الطاعة، غير العبادة، ده اسمه القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. لا تقهر نفسك ولا تلزمها بعمل طاعة أو عبادة من أعمال النوافل وأعمال البر والخير أنت لا تقدر عليها، قد تشمح النفس لتصل بك إلى ترك الفرض والنفل، إلى ترك الفرض والنفل. فمطلوب أن نتدرج في أعمال البر وأعمال الخير وأعمال النوافل. التدرج مش معناه كما يعني فهم بعض إخواننا، إن زي ما قلت قبل كده واحد ما بيصليش خالص فهنتدرج معاه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهنقول له صل الظهر لمدة سنة مثلا، والسنة الجاية خد معاهم العصر. لا، هذا ليس من التدرج. التدرج في الأحكام والتشريع مضى عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلاص ما فيش تدرج في التشريع ولا في الأحكام، إنما التدرج في العمل، التدرج في الطاعة. أنا عاوز أبدأ بقى بعد رمضان، أو عاوز أبدأ صلاة الليل، ثم أبدأ بثلاث ركعات، ولما ربنا سبحانه وتعالى يعيني ومكنني وأستمر وأثبت وأصبح لا أستغني أبدا عن هذه الركعات، وأجد عندي بفضل الله من الهمة والنشاط والإرادة، ثم أخليه خمسة وأستمر وهكذا. لا، لسه عندي من القدرة على المزيد، خليهم سبعة وهكذا. طب أنا بدأت القرآن وعاهدت ربي على أن أحفظ كتاب الله جل وعلا، ثم تبدأ بصفحة، ابدأ بوجه واحد، ابدأ بخمس آيات، وبعدين لما أجد بفضل الله والملكة تشتغل وتوفيق الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وأجد عندي من القدرة على أن الخمس آيات يبقوا عشر، وعشر ده التدرج. طب وبعد شوية يبقوا 15، يبقوا 20. جميل، هو ده التدرج. مش التدرج إن أنا أقول لواحدة متبرجة طب خليكي بالبنطلون وخليكي بالبطي بس غطي الشعر، وأقول لك يا ست سيب القص، ده مش تدرج إطلاقا. المهم أيضا من الأسباب المعينة لتحقيق الاستقامة بعد القصد والاعتدال، والأدلة في كل جزئية كتيرة بس مش عاوز أطول، كمان بعد صدق الاستعانة بالله، أول شيء إنك تصحب أهل الاستقامة. دي نقطة مهمة لشبابنا وأولادنا جدا، أن تصحب أهل الاستقامة. اتخذ القرار برجولة وقوة، واترك صحبة الأشرار الذين يؤزونك أزا على معصية العزيز الغفار. اترك الصحبة دي لأنها قد تهلكك في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا. أنا عاوزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين يديك على هذا المنبر ويقول لك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أسألك بالله، لو أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام هتصاحب غير المؤمن وهتدخل بيتك غير الأتقياء؟ يبقى مشكوك في حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما فيش فرق على الإطلاق، ما فيش فرق بين إن أنقلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنك تسمع كلام النبي مباشرة منه، اللهم إلا لوجود شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. إنما السنة هي السنة، الأمر هو الأمر، النهي هو النهي، الحد هو الحد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله، قال ميمون بن مهران، فردوه إلى الله أي إلى القرآن، وردوه إلى الرسول أي إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمن أعظم الأسباب تحضرتك بتيجي مسجد التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى مجرد الصحبة والرؤية للمشايخ والعلماء، مجرد أن تنظر إلى وجوه مشايخك وإلى علمائك تذكر الله وتتذكر الله يقينا يقينا. وإن شاء الله نحسب علماءنا من الأولياء، لأن وجوههم تذكرنا برب الأرض والسماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أولياء الله، ده كلام النبي مش كلامي، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. في واحد لما تشوفه تذكر الله، واحد لما تشوفه تذكر إبليس اللعين. أو الله عجبتك دي صح ولا لا؟ واحد بتشوفه تذكر الله. لو انت حتى مدخن وفيك سجارة، لو مر عليك الشيخ فلان تقوم رميها، مش ده بيحصل؟ يرمي السجارة او يخبيها يدريها. جميل، ما تجيش انت بقى تعمل لي فابو عرام وتقول له يا راجل ما انتش مكسوف من نفسك. هو الراجل استحيا، خلاص استر عليه، انت تغافل بقى، خلي بالك دي تغافل. وبعدين عاوز تنصح، انصح بذكاء بقى وبأدب وبحكمة وبرحمة، وخلي النصيحة عامة. الراجل استحيا منك، شايف شيخ راجل ما شاء الله بلحية وقرك واحترمك وأم دار السجارة، ما تعملش انت فاق، ما تفضحوش بقى، انما استر عليه وذكره بالله عز وجل بأسلوب جميل مهذب. هو ده أدب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. يبقى أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. طب تصور بقى مجرد ما تنظر لوجه عالم كده تذكر الله عز وجل، والله تذكر الله عز وجل. طب ما لما تسمع بقى كلامه، تسمع بقى هو بيقول لك قال الله وقال الرسول وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال ابن مسعود وقال أبي وقال الله أكبر. ها، ناهيك عن كلماتهم، ناهيك عن أعمالهم، ناهيك عن أحوالهم. الإمام العلم إمام الجرح والتعديل علي بن المديني، يا سلام، يقول كلمات تكتب بالذهب بل بأغلى، يقول لقد أعز الله الدين بأبي بكر، الدين كله يعذب الصديق، لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. الدين كله يعذب رجل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وأحمد صبر رضي الله عنه ورحمه، والصديق جبل، جبل من جبال الصبر، صبر وثبت، وأعز الله به الدين بعد الردة. يبقى فيه رجال يا إخواني، خلي بالك من أنا حقوله ده، فيه رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، تتحول المحن بين أيديهم إلى منح. اصحب دول، اصحبهم هم أموات واصحبهم هم أحياء. يا مولانا ده لغز، ده اصحبهم هم أموات اروح انام معهم في المقبرة ليه؟ أبدا. وإنما اقرأ سيرهم، اقرأ سيرهم، اطلع على سير الأطهار، اطلع على سير الأبرار. والله أقسم بالله، أقسم بالله لما برجع لسيرة الصحابة والله العظيم أحتقر نفسي حقارة، لولا أنه يحرم علي أن أمتنع عن الطعام والشراب والله ما أكلت ولا شربت. والله ما تعرض نفسك على معاذ بن جبل، مش هقول بقى على الفحول، على أبو بكر ولا على عمر ولا على عثمان، لا، اعرض نفسك على معاذ. عارف معاذ ده؟ معاذ مات سنه كم سنة أخوان؟ 32 سنة. ورواه 31 سنة. معاذ بن جبل العملاق الجبل ده عمل التاريخ ده امتى؟ معاذ عمل التاريخ ده امتى؟ مات 32 سنة. مال اسلم امتى؟ اسلم سنه 17 سنة ومات سنه 32 سنة. في المدة دي عمل التاريخ ده كله اللي خلى النبي يقول له يا معاذ والله انا بحبك.
نشهد الله اننا بنحبك يا
حبك اللي تعتني فيه بمعنى اكمل بتحبنا بجلالك في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل. النبي اللي يقول لمعاذ يا معاذ والله اني لاحبك. ده كلام كبير، كلام كبير قوي. النبي اللي بيقسم بيقول له والله انا بحبك. عمل ايه معاذ؟ ما الذي سطره على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام من عظمة أعمال وأقوال وأحوال حتى جعل سيد الرجال يقسم له بالكبير المتعال أنه يحبه؟ كان كبير قوي. ثم تعرض نفسك واعرض نفسك، اعرض نفسك. أما بقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز كنت عمال يعني براجع تاني كده سيرة عمر ونشوف عمر عمل ايه في 2 و6 شهور. حاجة رعب. ها؟ اسمع حتى الشريط بتاعي بس، شريط عمر بن عبد العزيز. اسمع الشريط عمر بن عبد العزيز 2 و6 شهور. انا ملخص حياة عمر كلها في ساعة، في ساعة بس. حاجة رعب. 2 و6 شهور يرد عمر بن عبد العزيز الأمة الى ما كانت عليه في حال النبوة وفي عهد النبوة. 2 و6 شهور. ولذلك انا قلت قبل، قلت الكلام ده قبل الثوره عشان حد يقول ده الشيخ صوته علي بعد الثوره ولا حاجه. والله قلت الكلام ده قبل الثوره من 3-4 سنين. انا بتكلم في سلسله ائمه الهدى ومصابيح الدجى على شاشه قناه الرحمه في رمضان من الرمضانات. قلت الامه لا تحتاج فقط الا الى قائد يقودها الى كتاب الله، يقودها الى الله بكتاب الله وسنه رسوله. امه مليانه طاقات، مليانة زاخرة بالطاقات، بس تحتاج إلى من يقودها بكتاب الله وسنة رسوله إلى الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يتفضل على الأمة بمن يقودها بكتابه وسنة رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد أيها الأفاضل، صحبة الأخيار، صحبة الأطهار، صحبة الأبرار. أنا أختم بموقف لي أنا شخصيا، وانا قلت لكم قبل كده بس مطلوب تاني يعني نقوله. وانا في السويس اول ما بدأت الطلب كده طلب العلم، الحمد لله احنا بدأنا صغار يعني بفضل الله، بفضل الله ثم بفضل الكتاب في القرية بدأنا صغارا يعني انهينا الحمد لله حفظ القرآن واحنا في الثامنة سن 8 سنين. مش كنت لوحدي، ما كنتش لوحدي في الكتاب، ده احنا كنا اكتر من 38 ولد وبنت ختمين القرآن كله في قرية قد كده 8 سنوات. وكان في أصغر مني 7 سنين ختمين القرآن وأكبر مني. خلصنا القرآن حفظنا رياض الصالحين في 4 أو 5 شهور، رياض الصالحين كله. كنا بنحفظ رياض الصالحين على أنه مصحف، ما كناش نعرف إن ده حديث، ده احنا كنا حفظينه من الجلدة للجلدة زي القرآن، على أنه ده القرآن زي القرآن تكملة يعني، وحفظينه من الجلدة للجلدة. وبعد كده متن أبي شجاع حفظناه من الجلدة للجلدة على أن ده برضو كلام مقدس زي أطفال صغار ما نعرفش حاجة، بس احفظ احفظ. الشاهد إخواننا، وأنا في السويس وما شاء الله يعني السويس بدأنا، والسويس أرض طيبة وأرض خصبة وناس أفاضل وكانوا بيحضروا يعني أعداد كبيرة جدا، وأنا شاب صغير لسه بقى كده في كل ما اشوف الناس بقى تكتر اقول يا ارض تهدم عليك قد ايه ده، ده في حسين هذا المسائل كبرت معاك قوي. ها والله وخلاص يعني ايه تصورت ان انا ابن القيم يقينا، اللي يكلمني اقول له انا ابن القيم يعني. لازم تعرف قدرك وتعرف انت بتتكلم ابن القيم الوقت، والنفس نفخت نفخه جامده قوي يعني قوي. مهم ربنا نجينا وإياكم من شر النفوس. فسافرت إلى السعودية وكان أول مجلس ربنا من به علي مجلس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الرياض في مسجده العامر الجامع، الجامع الكبير وصلاة الفجر في مسجد اللي أنا كنت بصلي فيه خادم فيه، وطلعت مع أحد الطلاب على جامع الشيخ عبد بن باز، قال لي تعالى بقى إيه نبدأ، تقول توكلنا على الله. أول درس والله يا إخوان الشيخ جالس ثلاث ساعات في ثلاث مواد، المادة ساعة، طالب قاعد يقرأ والشيخ جالس ما شاء الله لا يتحرك، يشرح ويفسر ويؤصل، وتنتهي الحلقة وتجي حلقة تانية، كتاب عقيدة وكتاب فقه وشرح النونية لابن القيم، وكل حلقة تقوم أنا احتجت في الثلاث ساعات دول إن أقوم أغسل وشي مرتين عشان أفوق، وأنا شاب عاوز أتحرك. الشيخ جالس كالجبل لا يتحرك ولا يغفو ولا تغيب عنه كلمة. الرجل هو بيقرأ يخطأ في اللغة في النطق، يصحح له اللغة ويأصل ويفصل ويشرح ثلاث ساعات وقاعد. فخرجت والله يا أخوان أول شيء عملته بعد ما خرجت من أول درس، عملت أول اتصال بإخواننا في السويس، قلت لهم يا أخي فلان بتاع الشرايط شركة معروفة، قال لي نعم، قلت له احرق شريط ابن القيم اللي عندك. أو الله، قلت له احرقها يا راجل، احرق الشرايط، ده احنا كنا قلالات أدب، ده انا ما تربيتش خالص، ده انا من أجهل خلق الله، ده انا ما اعرفش حاجة، والله استحلفك بالله تحرق الشرايط. دفاع علمي دي يا راجل، اللي عاوز يعرف قدره يجي بقى هنا يجلس تحت رجلين العلماء ويتربى بقى ويتعلم. مجرد ما تنظر الى وجه العالم تعرف قدرك وتعرف وزنك وتعرف علمك ولا حاجة. قشور، كان واحد حافظ كلمتين بيبكي بهم الناس، شرشر نط اكل البط وخلاص، انما في علم في تأصيل فيه لا فيش حاجة. ولو كل واحد فينا سأل نفسه كده وجلس وعرض نفسه على العلماء هيلاقي نفسه ولا حاجة. ما انت عامل دوشة ليه ومحدش عارف يكلمك على ايه، ومنفوخ على الناس ليه، متكبر ليه، انت حصلتك ايه لما تعرض نفسك على العلماء، حصلتك ايه؟ ولا شيء. فالشهد ان مصاحبة الاخيار مدرسة من اعظم مدارس التربية، من أعظم أسباب الاستقامة على الطاعة، من أعظم أسباب هضم النفس، من أعظم أسباب العون على القرب من الله سبحانه وتعالى. لأنك لو دخلت المسجد لقيت أخ من إخوانك لا يفطر لسانه عن الذكر، تقول لا ده الواحد ما بيفتكرش حتى يذكر حتى في مجلس العلم، ثم تستحي من نفسك. دخلت لقيت أخ من إخوانك مشهور عنه كثرة التنفل، تدخل مسجد فيه عمال يتنفل نفلا مطلقا، ده أنا ما بصليش السنة من الرواتب، تستحي من نفسك. وجدت أخا من إخوانك وانت ماشي معاك في الشارع غاضض الطرف وما يقدرش ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، تستحي من نفسك. لقيت أخ ده إخوانك راجل مؤدب مهذب متواضع، إذا جيت تتكلم عن عالم من العلماء بكلمة فائلة تقول لك اتق الله يا أخي، اتق الله، اتق الله، دول علماء، تستحي من نفسك. فالشاهد يا إخواننا نصيحة مني لإخواني وأبنائي أن تصحبوا الأخيار وأن تصحبوا الأطهار وأن تصحبوا الأبرار. فرق كبير بين صاحب هياخدك لدرس من دروس أهل العلم ويديك اسطوانة أو شريط من أشرطة أهل العلم الأهل الفضل، وصاحب تاني هيدلك شريطا من أشرطة الفسق والمعصية والله أو مجلة من مجلات العري. فرق كبير بين الصاحب ده، مثل الجالس الصالح والجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. هذه بعض الأسباب المعينة على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يرزقني وإياكم الاستقامة على الطاعة. اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نلقاك، اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نلقاك، اللهم ارزقنا الاستقامة على درب نبيك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين.